إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فقال: هل له من توبة؟ فقال: لا. فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فسأله: هل له من توبة؟ قال: وما الذي يحول بينك وبينها؟ الحق بأرض كذا وكذا، فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى بلدك فإنها بلد سوء. فلما نصف الطريق أتاه الموت، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: أتى مقبلا بقلبه إلى الله تائبا. وقالت ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله عز وجل ملكا على هيئة بصر فحكموه بينهم، فقال لهم: قيسوا ما بين البلدتين فاجعلوه إلى أيهما أقرب. فقاسوا ما بينهما فوجدوه إلى البلد الصالحة أقرب بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة. وجاء في بعض الروايات أنه لما جاءه الموت نأى بصدره تجاه البلد الذي أراد. وورد في بعضها أن الله عز وجل أوحى إلى هذه أن تقاربي، وأوحى إلى هذه أن تباعدي، حتى صار أقرب إلى البلد الصالحة بشبر. هذا القصص النبوي الرائع الذي يقصه علينا النبي صلى الله عليه وسلم من قصص الأمم السابقة لكي نأخذ منه العبرة والعظة. وهذه القصة الوجيزة مليئة بالعظات والعبر قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها تحكي قصة توبة رجل كان مشرفا على نفسه، إنه لم يرتكب كبيرة من أكبر الكبائر وسقط، بل كان مصرا عليها، بل كان مدمنا لها. قتل 99 نفسا، فوالله إن إيذاء نفس واحدة بأدنى ألم لعظيم عند الله تبارك وتعالى. وإن حق إيذاء المؤمنين في أبدانهم وفي دينهم وفي أعراضهم لهو من أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى. ومن أعظم ذلك أن يقتل الرجل أخيه المؤمن بغير حق، فما بال هذا الرجل وقد قتل 99 نفسا. إن لكل ذنب ظلمة في القلب، لكل ذنب مهما صغر ظلمة في القبر، فما بالك بالكبائر، فما بالك بأن يفعلها الإنسان في حياته مرات ثم مرات تلو مرات، لا شك ان قلب هذا الرجل كان مليء بالظلام، كان مليء بالسواد الذي خلفته تلك الذنوب والمعاصي، ولكن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. الله عز وجل متى اراد شيئا هيأ له سببا. ترى ما الذي دفع هذا الرجل الى التوبه؟ هل سمع كلمه صادقه من واعظ وعظ او من داع يدعو الى الله تبارك وتعالى؟ هل وفق الله عز وجل له من ياخذ بيده الى طريق الاستقامه؟ الحاصل انه رغم انه كان من اشد الناس بعدا عن دين الله تبارك وتعالى، على الرغم من انه كان مصرا على كبيره من اعظم الكبائر يتعلق بها حق لله عز وجل وحق لعباد الله سبحانه وتعالى، الا ان الله عز وجل قد من عليه بإرادة التوبة والالتزام. فلا تيأس يا عبد الله اذا وجدت اعراضا وصدورا عن الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. فلو شاء الله لآمن من في الارض كلهم جميعا، ولكن الله تبارك وتعالى يقدر المقادير بحكمة بالغة سبحانه وتعالى، يقدر على هذا الكفر وعلى هذا المعصية وعلى هذا الطاعة، ويقدر لهذا ان يتوب بعد المعصية. كل هذا بقدر الله تبارك وتعالى، وما عليك الا ان تسعى في طاعة الله عز وجل في خاصة نفسك، وان تدعو غيرك الى الله تبارك وتعالى، وان تبين سبيل الهدى، فان هذا ينفعك عند الله. وان لم يستجب لك حتى ولو رجل واحد، ومن الانبياء من يبعث وليس معه احد، ومع ذلك فانت لا تعلم تلك الكلمه التي تلقيها وتلك الجذره التي تبذرها حينما تأمر بخير او تنهى عن شر، لا تدري متى ينميها الله عز وجل، لا تدري متى تفعى مفعولها في قلب من سمعها. فهذا رجل قتل 99 نفسا ثم من الله عليه بإرادة التوبة. فالله عز وجل على كل شيء قدير. القلوب بين اصبعين من اصابعه عز وجل يقلبها كيف يشاء. فما عليك الا ان تدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف الاظفار صرف اظفارنا الى طاعتك. فما عليك الا ان تدعو بذلك في خاصه نفسك، وان تعمل على نصر دين الله تبارك وتعالى. لا تنظر كم من الناس استجاب اليوم وكم سيستجيب غدا، ولكن اعلم ان هذا ينفعك عند الله تبارك وتعالى. بل اعلم ان الكلمة الطيبة سيأتي لها يوم ينميها الله تبارك وتعالى في قلوب العباد. رجل قتل 99 نفسا يمن الله عليه بإرادة التوبة، وها هو يبحث عن الطريق لكي يتوب ويرجع الى الله تبارك وتعالى، والرجل يعلم من حال نفسه انه قد اصرف على نفسه اصرافا شديدا، وانه ربما لو سأل اي احد لقد نفعه من رحمة الله عز وجل. ولذا سأل عن اعلم اهل الارض، اراد ان يسأل عالما فتا في دين الله عز وجل لعله يجد له مخرجا، لعله يرشده الى باب الى التوبة. ولكن اطر الله وما شاء فعل، لم يهدى لذلك العالم، وانما ارشد الى راهب، ارشد الى رجل عادل ليس له نصيب كبير من العلم، فقال له انه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فكمل به 100. العلم، نحن في اشد الحاجة الى ان نتعلم دين الله تبارك وتعالى. لا شك ان العبادة صلة بين العبد وربه، والعبد ينبغي ان يؤدي الفرائض ثم يتبعها بالنوافل، لا سيما في اوقات الفتن والازمات. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ليلة بدر كلها يدعو ويتضرع لربه عز وجل، حتى اشفق عليه صاحبه ابو بكر رضي الله عنه ويقول له يا رسول الله كفى مناسبتك ربك. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بدر يناسب ربه، كذا بات صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب يصلي من الليل صلى الله عليه وسلم، وكان في الجملة إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فالعبادة صلة بين العبد وربه، وهي صلة بين الأمة وربها، وفي أثناء هذه العبادات ترفع الدعوات والتضرعات إلى الله تبارك وتعالى أن يرفع نقصه وغضبه عن الأمة، وأن يهيئ لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. العبادة ضرورية جدا للفرد والمجتمع، ولكن لا بد قبلها وبعدها ومعها من العلم بدين الله تبارك وتعالى، لأن العبادة وغيرها من المصالح لا تتم ولا تؤدي مقصودها إلا إذا كانت وفق كتاب الله عز وجل ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نؤدي عبادة صحيحة مقبولة ونحن لم نتعلم دين الله تبارك وتعالى؟ كيف نرشد الناس إلى دين الله عز وجل ونحن لم نتعلمه؟ فربما خضبنا عن سبيل الله من حيث نريد أن نخطئ. ذلك الراهب رجل له صلة بربه تبارك وتعالى، أحسن الناس به الظن، فأرشدوا ذلك الرجل إليه كي يفديه، ولكنه أغلق دونه باب التوبة جهلا منه بسعة رحمة الله تبارك وتعالى وفضله وكرمه. فالله عز وجل لا يغلق باب التوبة في وجه عبد ما لم يغلق، وحتى مهما أتى من ذنوب ومهما اقترف من معاصي. فهذا الرجل الراهب بجهله صد ذلك الرجل عن التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ثم إنه أيضا لم يصل إلى واقع الأمر، كان ذلك الرجل مغيبا، كان ذلك الراهب مغيبا عن العلم بالشرع ومغيبا عن العلم بواقع من يسأله. هب أن الحكم الشرعي أن ذلك الرجل لا توبة له. يأتيك رجل قاتل ل99 نفسا يسألك هل له من توبة، فتقول له لا. لا شك أن التصرف الطبيعي المنطقي الذي يتصور مثل هذا الرجل الذي يستهين بالدماء أن يقدم على قتل ذلك الرجل، وهذا ما كان. فلو قلنا أن هذا الرجل لم يكن له توبة لكان الأحرى بذلك الراهب أن يخرج من الإجابة بحيلة أو بأخرى، فلا يجيبه بنعم ولا بلا. ولكن هذا الراهب لم يكن على علم بدين الله تبارك وتعالى، ولا كان مقدرا لواقع حال الناس من حوله، فأفتى تلك الفتوى الخاطئة التي أودت بحياته وقد مات ظلما، ولعل ذلك أن يغفر له جرأته على الفتية، أن يغفر الله له به جرأته على الفتية بغير علم. وهذا مما يدلنا على أهمية العلم. فالعلم العلم يا عباد الله، لا بد أن نسعى إلى تعلم دين الله تبارك وتعالى، أن نتعلمه لكي نعرفه في خاصة أنفسنا، ولكي نعلمه لمن حولنا من آباء وأبناء وجيران وعشيرة. فلا بد من تعلم دين الله تبارك وتعالى. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يضربون أكباد الإبل لكي يتعلموا آية من كتاب الله أو حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالنا اليوم نأكل عن خطوات يسيرة نسيرها لكي نتعلم دين الله تبارك وتعالى. إن من رحمة الله بعباده أن هيئ سبل المعاش، حيث أن العباد قد صاروا إلى نقص في أبدانهم وفي هممهم وفي قلوبهم، فصار طلب العلم اليوم بفضل الله تبارك وتعالى ميسورا، فالكتب مطبوعة متداولة والدروس متيسرة بفضل الله تبارك وتعالى، والانتقال لا تحتاج الى اكثر من دقائق او على الاكثر ساعات مع بضعة شروط. انظر الى السلف رضي الله عنهم كانوا يضربون اكباد الابل. ان هذه الكلمة ليست كلمة مجازية تقال تعبيرا عن المشقة التي كان يتكبدها من يريد ان يطلب العلم، بل هي كلمة حقيقية. كانوا لا يجدون الا الابل وكانوا يسافرون بها الاف الاميال حتى ربما انقطعت بهم في الطريق، حتى ربما ماتت منهم رواحلهم من شدة الظمأ والعطش وطول المسافة. كانوا يضربون أكباد الإبل لكي يتعلموا دين الله تبارك وتعالى ككلمة حقيقية ليست مجازية. قارن بين ما كانوا يفعلونه وما بين ما هو متيسر لنا الآن بفضل الله تبارك وتعالى. ثم اننا نكتل عنه، بل ان لنا مع هذا الرجل التائه وقفة لا بد ان نستفيد منها في اخر قصته حينما نأى بفضله سترا الى الارض التي يريد، وهي من اجل المواقف والدروس والعبر في قصة ذلك الرجل التائه. هذا رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على راهب، فسأله هل له من توبة؟ فقال لا، فكمل به المئة. ثم سبحان الله ما زال الله يريد له الهداية. خطه ذلك الراهب عن ان يتوب وزاد جرما عظيما اخر وقتل رجلا من العباد الصالحين. كمل به 100 نفس كاملة قتلها ظلما وبغيا وعدوانا، وما زال الله يريد له ان يتوب. والله عز وجل اذا اراد شيئا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. بذرة الايمان الصغيرة التي في قلبه ما زالت تحرص على ان تنمو. كتب الله له الهداية فما زال يسأل، فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على عالم. حي الله له سبب التوبة، كانت مجرد إرادة للتوبة ثم وجد عائق من جهل هذا الراهب، وظلت الإرادة موجودة وأراد الله له التوبة فعلا، فهيأ له باقي أسبابها بأن وفق إلى عالم بدين الله تبارك وتعالى. فسأله أنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال ذلك العالم، وما الذي يحول بينه وبينها؟ ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ مهما اقتربت من معاصي ما دمت لم تغرغر، فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا رجل عالم بدين الله، عالم بحال السائل، عالم بأنه إذا ما جاءه السائل لا يقتصر على إجابة السؤال، بل إذا وجد أن هذا السائل يحتاج إلى مزيد بيان فليبينه. استشفت ذلك العالم أن ذلك الرجل يعيش في أرض سوء، وكيف لا وقد قتل 100 نفس فلم يجد من يأمره بخير أو ينهاه عن شر، لم يجد من يصدره عن هذه الكبيرة، لم يجد من يمنعه من ذلك. لا شك أنها أرض سوء، إما أنهم كلهم ممن يستهينون بالدماء المحرمة فيعيشون في الأرض سدادا، أو على الأقل هم من التاركين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التاركين لكل فاسد يفسد دون أن يحاولوا أن يعيدوه إلى الصلاح. استشفت ذلك العالم ان ذلك الرجل يعيش بارض سوء، ثم انه يعلم من دين الله تبارك وتعالى وجوب ان يكون العبد ولزوم ان يكون العبد ملتزما باخوانه المؤمنين الصالحين يعينونه على طاعه الله تبارك وتعالى، فنهاه ان يرجع الى تلك الارض التي هي ارض سوء، ووصف له بلد كذا وكذا، قال ولكن الحق ببلد كذا وكذا فان فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. انظر الى ذلك الرجل العالم، انه محب لذكر الله عز وجل. كان بوسعه ان يقول ان فيها قوما صالحين يعبدون الله فاذهب فاعبده معهم، ولكنه قال يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم، انه يحب ان يكرر اسم الله في كلامه حتى وان كان يستطيل ان يستبدله بالضمير، كان يمكن ان يقول ان فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبده معهم، ولكنه قال فاعبد الله معهم، كرر ذكر الله ما استطاع الى ذلك سبيلا. انه عالم بدين الله، ذاكر لله عز وجل بلسانه، وعظ ذلك الرجل موعظة بليغة وارشده على طريق التوبة ان يلحق بهؤلاء القوم الصالحين. وهذه من اغلى النصائح التي ينبغي ان ينصح بها كل احد، ان يكون مع اخوانه المؤمنين الصالحين الذين يعينونه على طاعة الله تبارك وتعالى، كما امر ربنا عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اصبر على صحبتهم حتى وان اذوك هم او اذاك غيرهم، فلا نجاة لك في الدنيا ولا في الآخرة إلا بأن تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله تبارك وتعالى. الحق ببلد كذا وكذا فإن بها قوما صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معهم، تلك هذا هو أمر الله تبارك وتعالى، وتلك هي نصيحة الصالحين لمن بعد يستفتيهم ويسألهم أن يصبر نفسه مع من يعبدون الله تبارك وتعالى. وربما سول الشيطان لأحد وهل هناك من معصوم، وهل إذا مكثت مع الذين يعبدون الله والذين يريدون وجه الله تبارك وتعالى هل هم معصومون؟ فربما ارتكبوا من الذنوب الظاهرة كذا وكذا، وإن لم يكن عندهم ذنوب ظاهرة فالله أعلم بنواياهم، ربما كانت في نواياهم شيء من إرادة الدنيا أو غير ذلك. هذه تسويلات شيطانية يزول بها الشيطان لبعض الناس أن ينفرد عن صحبة الصالحين، وأن ينفرد على أن يكون بين إخوانه معينا لهم ومستعينا بهم على طاعة الله تبارك وتعالى. والفرق أنك إذا كنت بين إخوانك ممن أرادوا طاعة الله تبارك وتعالى فاللافتة المعلنة والنظام المجتمع هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن وقع في منكر أخذ الباقي على يديه وأعادوه إلى الحق عودا جميلا، وحتى من فعل المنكر فإنه يستأثر به، فإنه يستحي منه، وهذه نعمة من أفضل النعم على العبد أن يعيش في مجتمع يعني شأن المعروف وينزل شأن المنكر، أن يجعل الأصفى في تعاملات أفراده هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو تعظيم شأن الطاعة وتحقير شأن المعصية. وربما يقع من يقع بعد ذلك في معصية، يجب على الجميع أن ينصحه وأن يأخذ على يديه وأن يرده إلى الحق ربا جميلا. ومن وقع في معصية فإنه يجب أن يصبر على نفسه وأن يعالج نفسه وأن يسعى إلى علاج الأسباب التي أوقعته فيها. لا يوجد مجتمع بشري معصوم، ولكن يوجد مجتمع الأصل فيه أن الطاعة هي العزة والكرامة، وهي التي يسعى جميع الناس أن يتخلقوا بها، والمعصية هي الحصمة والندامة وكل يفر منها. هذا هو المجتمع الإسلامي الذي نريده للأرض بأسرها، والذي نريده لبلاد المسلمين، والذي إن لم نستطع أن يكون كذلك فليكن في مجتمعاتنا الصغيرة التي من الله بها علينا، أن يكون مجتمع يعلي شأن الطاعة ويحقر شأن المعصية. لا ندعي أنه سيوجد مجتمع بشري معصوم، ولكن قارن بين ذلك المجتمع الذي يعلي شأن الطاعة ويحقر شأن المعصية وبين المجتمعات المنتكسة المرتكسة التي تدعو أصل المعصية والتي تحدد المعصية وتدعو إليها أو على الأقل تسكت عليها وتعتبرها أمرا واقعا ويفرون من الطاعة، بل ربما سكروا منها أو سكروا من أهلها. الحق بأرض كذا وكذا فإن بها قوما صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. كانت تلك هي النصيحة الغالية التي نطعها ذلك العالم الرباني لذلك التائب المقبل بقلبه على الله تبارك وتعالى. فانطلق ذلك الرجل الى تلك الارض متشوقا متلهبا لكي يعبد الله تبارك وتعالى ولكي يجد الراحة والسكينة في الايمان بالله عز وجل والالتزام بشرعه. فكان درسا عظيما اخر قدر الله تبارك وتعالى ان يقع اثناء رحلة ذلك الرجل الى تلك الارض الصالحة. لو الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، انطلق ذلك الرجل التائب يريد تلك الارض الصالحة التي يريد ان يعبد الله فيها مع اخوانه العابدين لربهم عز وجل. اتاه الموت في منتصف الطريق، وها هنا يقوم ذلك الرجل بدرس من ابلغ الدروس الذي حري بنا ان نتغبره ونتعمله. هل رايت يا عبد الله رجلا محتضرا؟ هل رايت رجلا يعالج الات الموت؟ هل رايت كيف تتجنى اطرافه؟ هل رايت كيف يعاني من الالام والسكرات حتى ربما صعب عليه، لا نقول تحريك اطرافه بل تحريك جسمه، فيحتاج الى من يقوم له بكل شؤونه وهو مع ذلك متالما من وضعه حتى وان لم يتحرك؟ هل رايت من يحتضر ورايت نظرات الالم الشديد في عينيه؟ ان لم تكن رايت، فهل سمعت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق على الله عز وجل واكثرهم صبرا لله عز وجل؟ هل سمعت انه لما جاءته سكرات الموت جعل يقول صلى الله عليه وسلم ان للموت لسكرات، ان للموت لسكرات، ان سكرات الموت اليمه شديده تجعل الانسان يفقد التحكم في جميع اعضائه؟ اتى الموت لذلك الرجل التائب وهو في منتصف الطريق، وقع نفسيا عليه يعالج سكرات الموت، ولكن وقع الايمان في قلبه، خالطت زكاة الايمان قلبه وتمكنت منه، ما زال متشوقا متلهفا لكي يصل الى تلك الارض الصالحة التي فيها هؤلاء القوم الصالحين الذين يعبدون الله تبارك وتعالى. يريد ان يعبد الله معهم، عجز عن الحركة، اراد ان يذهب لها ولو حبوا، فعلا اراد ان يذهب لها حبوا. نعم، هذا ايضا ليس تعبير مجازي، بل هذا هو حقيقة ما فعله ذلك الرجل حينما وقع نفسيا عليه من آلام سكرات الموت. أراد أن يستكمل مسيرته حبوا، وبالفعل حاول أن يحبو. ترى كم من الأرض حبى وهو في هذه الحال، إنه لم يطق أن يحبو أكثر من شبر من الأرض، حبى شبرا واحدا من الأرض ثم ارتفعت روحه إلى دارها. تأمل ذلك الموقف من رجل قتل 100 نفس، عاش حياته في المعصية بعيدا عن طرع الله تبارك وتعالى، فلما من الله عليه بالتوبة، انظر الى تلك التوبة الصادقة والى هذا الاخلاص الشديد والى هذه العزيمة الفولاذية، يريد ان يصل الى الارض التي يعبد الله فيها ولو وبالفعل يحبو، لا لم يستطع ان يحبو، بل نأى بصدره قدر كبر. هذا كل ما استطاعه ذلك الرجل ان يفعله لكي يقترب اكثر من مسيرته الى تلك البلد الصالحة التي يريد ان يعبد الله فيها مع هؤلاء القوم الصالحين. لو شاء الله عز وجل لأوحى إلى ملائكة الرحمة وإلى ملائكة العذاب أن ذلك الرجل أتى بقلبه تائبا مقبلا ولا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى ولا حتى الملائكة، فلو شاء الله عز وجل لأوحى إليهم ذلك ولرفعته ملائكة الرحمة حتى وإن لم يتحرك من بلده الذي هو فيها، ما دام انه قد صدق عزمه وجد سيره الى طاعه الله تبارك وتعالى. فلو مات على بعد خطوات من بلد المعصيه، بل لو مات وهو يهم باول حركه، لكان حري به ان تحمله ملائكه الرحمه، ولكن الله تبارك وتعالى اراد ان يظهر شرف ذلك الرجل، بل اراد ان يظهر شرف ذلك الشبر الذي نعى به بصدره في اخر لحظه من حياته. فأوحى الله عز وجل إلى ملائكة الرحمة أن ذلك رجل أتى مقبلا بقلبه إلى الله، أو لعل هذا الذي يظهر من الحديث، حيث أن ملائكة الرحمة قد ذكرت هذا الكلام بصيغة الجزم، قالوا أتى بقلبه دائما مقبلا إلى الله تبارك وتعالى، وحجب الله عز وجل ذلك عن ملائكة العذاب حتى تتم الخطوبة ويتم النزاع، ثم تظهر رحمة الله تبارك وتعالى وتظهر كرامة لهذا الرجل أن يأمر الله تبارك وتعالى تلك الأرض الطيبة بأن تقرب والأخرى بأن تبعد، وأن يظهر كرامة ذلك الشبر الذي لا به بفضله. فالله تبارك وتعالى لما عالجت ذلك الرجل المنية أمر البلاد الصالحة، أمر البلد الصالحة أن تقترب منه، وأمر البلد الفاسدة أن تبعد عنه حتى صار في منتصف الطريق تماما. ثم إنه نأى بفضله شبرا، ثم إن الله تبارك وتعالى قدر لمن حكم بأنه يدعى إلى التي هي أقرب. فلما تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب حكموا أول قادم عليهم، ولعل الله تبارك وتعالى قد أمرهم بذلك، فأرسل الله تبارك وتعالى لهم ملكا على هيئة بشر، فأمرهم أن يقيسوا ما بين البلدتين فيجعلوه للتي هي أقرب. وكان الله تبارك وتعالى قد أمر البلد الصالح أن تقترب، وقد أمر البلد الفاسد أن تبتعد، فانتصفت المسافة تماما. ثم إن ذلك الرجل كان قد نأى بصدره سدرا قربه إلى بلد الطاعة، فحملته ملائكة الرحمة كما ذكرنا هذا على ما في قلبه، على ما في قلبه من التوبة والإيمان وصدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، كما يستحق أن تحمله ملائكة الرحمة حتى وإن لم يكن في منتصف المسافة، حتى وإن لم يكن إلى البلد الصالح أقرب، ولكن الله عز وجل أراد أن يظهر له كرامة أولا في أنه قرب هذه وباعد تلك، وأراد أن يظهر كرامة أخرى لذلك العمل الذي فعله، فلعله أجل عمل فعله هو أن يكون صادقا في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، صادقا في إرادة طاعة الله عز وجل، فرغم ما هو فيه من مشقة وآلام الموت نأى بفضله شبرا. فلعل هذا الشبر أن يكون في ميزان حسناته أفضل من آلاف الخطوات التي يخطوها غيره في طاعة الله أيضا، ولكنها طاعة ميسورة. فالعبد عليه أن يسعى في طاعة الله تبارك وتعالى، لا سيما إذا تصعبت عليه. لا يجب على العبد أن يصعب على نفسه الطاعة، بل يحمد الله إذا وجد طاعة ميسورة، فهذا من فضل الله ورحمته على العبد أن ييسر له سبل الطاعة. ولكن هناك امتحان وابتلاء يرفع الله به درجات من يشاء في أن تتصعب طاعة من الطاعات على عبد، فإذا تكبد مشقتها وتحمل آلامها فربما يرفعه شيء بكر من الارض يحبوه بفضله طمعا في ان يصل الى طاعة الله تبارك وتعالى، ربما يثقل في الميزان عن الاف خطوات يمشيها في زمن الرغب والسعة. فكان هذا من اجل ومن افضل الدروس التي قدمها لنا ذلك الرجل السائر المقبل بقلبه على الله تبارك وتعالى. ومن هنا يتبين كيف انه متى وجد الايمان صحيحا كاملا في القلب اثمر العمل واثمر الطاعة واثمر صدق العلم مع الله تبارك وتعالى. فهيا بنا ان نختبر عزائمنا مع عزيمة ذلك الرجل، ونقف عزائمنا بعزيمته وهمتنا بهمته. ترى كم تبلغ عزيمتنا نسبة الى عزيمته، وكم تبلغ همتنا نسبة الى همته. هذا الرجل الذي نأى بفضله شبرا من الارض وهو يعالج الام الموت، رفع الله به وقلد ذكره به وحكاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نستفيد من هذا الدرس ومن ذلك ومن هذه العبرة. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا ايمانا صادقا، اللهم ارزقنا ايمانا صادقا وعملا صالحا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اخلص اعمالنا لك يا عزيز يا كريم، اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لاحد منه شيئا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر اعداءك اعداء الدين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. واقول قولي هذا واستغفر الله واتوب اليه.